قالوا: قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم.
يعني قد جاءكم رسول بين لكم كثيرا عندكم عندكم الآيات رسول بين لكم كثيرا مما كنتم تقولون كتاب ويرفع المدين الموجود عندكم يدي بعض النسخ الموجود عندنا. نعم نقرا: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما ذكر بعد ذلك؟ وهذا للتحقيق، هذا للتحقيق. قد جاءكم رسولنا كثيرا مما كنتم، هذا خطاب اليهود والنصارى لعهد النبي عليه الصلاه والسلام، وانهم كانوا يكتمون الحق ويظهرون الباطل. ولقال كثيرا مما كنتم، يعني هنالك مما اخفوه مما لا فائده في بيانه ولا حاجه الى بيانه، انما بين سبحانه وتعالى واظهر ما كان في كتمانهم له، كتمان للحق والتلبيس، مثل ما كتموا رجم الزاني والمحصن. فبين انه في التوراه وصايا من حديث ابن عمر، ثم اعترفوا بذلك وانهم كتبوا ذلك لقصه مذكوره كما في بيان هذا الحديث شرحه: مما تخفون ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وهو محمد عليه السلام، ولهذا لما قال كتاب مبين بين انهما نوران عظيمان، نبينا عليه السلام والكتاب المبين الواضح الذي لا خفاء فيه. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طريق الاسلام، طريق الايمان، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والضلال، الى النور، الى الهدى. مثل ما انه جاء بالنور فيلزم عليه انهم يخرجون به من الظلمات الى النور، ويهديهم الى صراط مستقيم، يوفقهم ويسعدهم بان يدلهم الى هذا الصراط المستقيم الواضح البين. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى: إن الله كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا امتنان منه سبحانه وتعالى على عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام، وكل من بلغ هذا الكتاب أنه أنزله ليخرج الناس من الظلمات، كما تقدم في الآية قبلها، وأنه لا عصمة ولا سلامة إلا باتباع هذا الكتاب العظيم بتعلمه وتفهمه. ساق هذه الآيات رحمه الله توطئة أيضا وتقديم بين يدي هذه المقدمة لبيان المراد وجواب سؤال السائل، ويهديهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات والأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد. وهذا يبين كما ذكر الشيخ أن القرآن واضح وبين، ولهذا يسمع أهل الإسلام القرآن في الصلوات، ويسمعونه في الخطب، ويسمعونه في الدروس، يسمعونه ولا يستشكلون منه في الغالب بوضوحه وبيانه، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من متعظ. والمعنى أنه ليس المقصود هو تلاوة الحروف، لا، لابد من الاتعاظ والاعتبار والتذكر. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا أي رحمة، وقيل حياة، لا شك أن الحياة الحقيقية هي باتباع هذا القرآن. من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن ينزل عليك القرآن ما كنت تعرف تفصيل الشرائع، وإن كان هو على التوحيد عليه السلام لكن ما كان يعرف تفصيل الشرائع تفصيل الأحكام، فإنه لم يعلمها عليه السلام إلا بعدما نزل عليه الوحي. ولكن جعلناه نورا نقول نهدي به من نشاء، نعم، من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به، وهذه هداية إلى التوفيق، لكن جعلناه نورا نهدي به، توفيق إلى طريق الحق من نشاء من عبادنا. ثم ذكر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية دلالة وبيان إلى التوفيق. والله سبحانه وتعالى هدى الناس هداية عامة لما يسعدهم، بينا ثم قص برحمته وفضله من شاء من عباده، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين لك عليك البيان والإيضاح، تبين طريق الخير من الشر وتدلهم على طريق الخير. ومات عليه الصلاة والسلام حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله تصير الأمور. ترجع الأمور سبحانه وتعالى إلى آخره، فيحكم بين عباده، فمن اتبع الهدى فإنه يحصل على السعادة التي ليست مطلقة سعادة، ومن ضل فإن مآله ما أخبر به سبحانه وتعالى عن مآل الكفار ومن شابههم إلى صراط وعلى إلى الله تصير الأمور سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أنه كتب مختصرة، والمقدم قد يقدم ويقال مقدمة، مقدمة ومقدمة، مقدمة لأنها تتقدم الكتاب، ومقدمة لأن كاتبها قدمها. طيب هل الشيخ كتبها قبل أو بعد؟ هل مقدم كتب قبل أو بعد؟ أجيب لي نعم. دعوا يذكرون أن المقدمة قد تكون بعد، يظهر الله أن هذا يختلف حسب الكاتب وحسب الموضوع، قد يكتب مقدمة قبل حينما تكون واضحة بينة فإنه يكتبها قبل ذلك ويرتب. والشيخ رحمه كتب هذه المقدمة كما قال من إملاء الفؤاد، إملاء بمحل ما حضره، وحينما تلحظ كلام الشيخ رحمه الله في ترتيبه لهذه الرسالة ترى فيه يعني الطريقة والأسلوب الذي ربما يتخذ الكثير من الناس اليوم في طريقة البحث وترتيب البحث ونحو ذلك، وهو يكتب على الطريقة بلا تكلف رحمه الله على وجه يجمع البحث ويجمع عناصره ويبين المراد من ذلك والمقصود، ولهذا رتبها على مقدمة. ثم ذكر بعد ذلك كما يقال المسائل التي أخذها مسألة مسألة، ثم الشيخ رحمه على طريقته السخاء والجود في العلم، إنه أحيانا يستطرد إلى مسائل أخرى ربما تكون مسألة استطرد إليها أحب إلى السائل من المسألة التي سأل عنها. ولهذا هذه الرسالة كما سبق تعرض الشيخ رحمه الله فيها إلى علوم التفسير والقواعد فيه، وإلى مسائل العقيدة رحمه الله، وإلى مسائل الفقه، مسائل الفقه، وأيضا مسائل المصطلح. يبين أيضا أن كل طالب علم لا بد أن يكون عنده تأصيل، قال ابن علم في التفسير لابد أن يكون عنده تأصيل في سائر العلوم، وإلا نقص بحثه ونقص بيانه حينما يتكلم على هذه المسائل، لأن ما ذكر الشيخ رحمه الله كتب التفسير في السبع القتل السبيل يحتاج أن يكون الطالب عنده علم الحديث من الصحيح من الضعيف، وهذا يكون بمعرفة المصطلح، دراسته نظريا أو دراسته عمليا، معنى أنه ينظر في كلام أهل العلم طريقة علم التصحيح والتضعيف. كذلك أيضا يحتاج إلى معرفة مسائل تتعلق بالأحكام، لأنه ربما يتعرض في بعض التفسير إلى كلام لبعض المفسرين واستنباط أحكام ليست بصحيحة ولا تؤخذ من الآية، فيستدل يعني فيبين أن هذا لا يصح، لأنه عنده علم لهذا الوان، وإن كان ليس بشرط، إنما حتى يحصل كمان البحث في هذا الشيخ يرشد إلى هذه المعاني، وارتباط العقيدة بالتفسير ارتباط عظيم. ظل من ظل من أهل البدع والضلالات بما حرفوا به كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الإشارة في كلام الشيخ لذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك.
نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل. بأن النبي أصلا بين لأصحابه معنى القرآن، لا كلام الشيخ ربه يجب يعني ما هذه في أصل الكتاب، أو يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الظاهر يعني عندكم أنتم مميزة من شيء غير مميزة. الشيخ رحمه الله يقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، وكلامه يعود ويرجع إلى الفهم إلى المعنى، وظاهر كلامه رحمه الله أنه بين معاني جميع معاني القرآن، وهذا صحيح. الشيخ رحمه الله ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين فسر جميع ألفاظ القرآن، قال: كما بين لهم ألفاظه، كما بين لهم ألفاظ المعنى المراد بالألفاظ التي تخفى، وإلا معلوم أن ألفاظ القرآن يعرفونها، لكن بينها عليه السلام بأن تلا عليهم القرآن وقرأ عليهم القرآن وسمعوا منه القرآن، ومعاني القرآن بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والمعاني حينما تتبين فإنه يلحق بكل معنى ما أشبهه، وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كلمة كلمة، وذلك أن القرآن واضح وبين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن وهم يسمعونه ولا يستشكلون شيئا منه، وإذا استشكلوا شيئا سألوا عنه، كما جاء في أخبار ليست بالكثيرة حينما سألوه عن بعض الآيات، مثل ما جاء عن حفصة رضي الله عنها، ما جاء عن حفصة، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود في قول ابن مسعود لما قال له رعية: بين لهم حقيقة الظلم، حقيقة الظلم، أينا لم يظلم نفسه، ففسر عليه السلام بقوله: إن الشرك، قال: أم تقرأ قول الرحمن، إن الشرك لظلم عظيم. الذي ثم ذكر قال شرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بين أن الظلم الذي يمنع وهو الجنة هو الشرك. والظلم أنواع، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، قال بين في قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك هم يعرفون معنى الآية ويقرؤون، لكن أشكل عليهم المعنى، أقول لفظ لهم واضح أشكل عليهم، ولهذا ذكر آية أخرى تبين المعنى. وهذا أصل في بيان القرآن بالقرآن، أصل في بيان القرآن، وهكذا كلام عليه السلام. ذكرهم آية واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام، وهم سمعوها. ولهذا لما ذكر لهم الآية ما قال إن الشرك لظلم عظيم معناه كذا وكذا، انتهى. إن الشرك لظلم عظيم، ألم تقرأ؟ وهم يفهمون معنى الآية ومعنى الظلم ومعنى الشرك ومعنى العظيم، ولم يقل الظلم كذا والشرك لا والظلم كذا. فتبين أنه يبين لهم ما يشكل عليهم من بعض المعاني، بعض معاني القرآن، وإلا فإن معاني القرآن من حيث الجملة واضحة لهم، واضحة لهم. ولذا النبي عليه في كثير الآيات يقول من قرأ كذا فله كذا، ولم يفسر لهما. ذكر آية الكرسي وأنها أعظم آية عليه الصلاة والسلام، ولم يفسرها كلمة كلمة. وكذلك ذكر معوذات، فلم تر آيات نزلت عليه لم يرى مثلهن، يعني في عقبة بن عامر صحيح مسلم. وذكروا الآيات تلا عليهم القرآن، إنما أحيانا قد يفسر لهم حينما يحتمل، كما في حديث أنس لما نزلت عليه أغفاء إغفاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إنا أعطيناك، ثم قال أتدرون ما الكوثر، أتدرون ما فسره وبين لهم الكون وأنه نهر قال أعطانيه الله في أن يقع لهم السماء. ولما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح مسلم، صحيح مسلم في حفصة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت وقوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها. قال عليه السلام ثم ننجي الذي يدخل بعدها، ننجي الذي يدخل ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هي فهمت أن الورود الدخول، فبين لها المعنى، ولهذا ذكر لها بعد ذلك الآية ولم يفسرها بمعنى يبين معناها كذا، لا تلا بقية الآية والمعنى أنه يفسر القرآن بعضه بعض، بل الآية يفسر بعضها بعضا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها، واتضح المعنى. وهذا في آيات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. والشيخ رحمه الله سيأتي ما يبين كلام العالم، يبين بكلامه. فقد ذكر بعد ذلك أنواع التفسير وطرق التفسير، وأن طرق التفسير أربعة: تفسير قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، تفسير بكلام الصحابة، تفسير بكلام العرب، بكلام العرب. نعم، والمقصود أنه سيأتي أنه والمعنى أنه يفسر القرآن بهذه الطرق، بهذه الطرق. وإلا لو كان فسر جميع القرآن بالسنة لكان تفسيرها طريقا واحدا. لما ذكر بعضهم دل على أن يفسر بهذا وبهذا وبهذا. وهذا يبين أن السلف رضي الله عنهم تكلموا بالقرآن، وهذا هو الذي قاله الشيخ رحمه الله، قال إن السلف فسروا جميع القرآن، هذا صرح به في بعض كلامه في الفتاوى، قال فسروا جميع القرآن، ليس في القرآن شيء لا يعرفونه، بل فسروه وبينوه وأنه واضح لهم، وأن النبي عليه السلام قد يبين لهم ما يشكل عليهم. ولهذا قال فقوله تعالى يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يتناول هذا وهذا، يعني بيان الألفاظ والمعاني، مثل ما بين الورود كما بين ألفاظه، مثل ما بين أن الورود بمعنى أن كل ورد معنى الورود، ليس معنى الدخول، ليس المعنى الدخول. وهذا فيه بيان يعني معنى اللفظ، يعني معنى اللفظ يتناول هذا وهذا، وأنزلنا إليك الذكر كل الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. إذن في إشارة إلى أنه بين لهم، لكن بعد البيان إذا تفكر في معاني القرآن من يريد زيادة فإنه قد يظهر له من المعاني ما لا يظهر لغيره ولا تنقضي عجائب. ثم قال الشيخ رحمه الله، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه السلمي هذا مشبه، نعم، عبد الله بن حبيب صحابي ولا تابعي؟ تابعي. مشبه عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب تابعي كبير رحمه الله، توفي سنة 74، ولما سمع الحديث المشهور رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه لزم المسجد فلم يتركه حتى توفي رضي الله عنه، جعل يعلم القرآن. واختلف في المدة التي مكث فيها، لكن أقل ما قيل في 38 سنة، لأنه لا زال يقرب بعد عثمان حتى إما قدوم الحجاج أو ملاك الحجاج، وأقصى ما بين المدة 70 سنة، وأقل المدة ما بين وفاة عثمان وأول خلافة الحجاج 38 سنة كما ذكر الحافظ رحمه الله. فأقل ما جعل أقل سنة عدد أقل عددين هو 38 سنة. قال الحافظ رحمه الله مدة محصرة بين هذا وهذا، بين هذا العلمين 70 و38. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن الحديث، هذه الرواية بذكر عثمان وعبد المسعود، هذه رواية الدارقطني في العلم، وهي ضعيفة، بل يحيى بن كثير، وهي ابن كثير بهذا السياق، وهو بصري أو النظر البصري، من روايته عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن، لكن الرواية الصحيحة بدون ذكر أسمائه، ولهذا قال الدارقطني لعله وهم من يحيى في ذكر عثمان بن مسعود، وفي الرواية عند الدارقطني وأبي بن كعب، وأبي بن كعب، وأشار له إلى أنه واحد. من الروايات الصحيحة عند ابن سعد، ابن سعد، لأن هذا الحديث رواه يحيى بن كثير عن عطاء، سمع من عطاء السائب بعد اختلاطه، وقد رواه حماد بن زيد عند ابن سعد، وسفيان الثوري عند الطحاوي بروايته ما عن عطاء بن السائب، حدث الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنه كان يتعلم 10 آيات دون الاستعمال البين، أنه أخذ عنهم وعن غيرهم، عنهم وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولما أصح كما تقدم لأن حماد بن زيد وسفيان سمع عن عطاء قبل اختلاطه. المقصود الرواية الصحيحة بإلهام أسماء الصحابة الذين تعلموا، نعم، رفع الصوت، لا لا، يحيى بن كثير ثقة، يحيى بن كثير يمامي، هذا يمامي ثقة من الطبقة الخامسة، هذا يحيى بن كثير، يا أبو النظر البصري، أبو النظر البصري، وهذا يوم قد يلتبس يحيى بن كثير ويحيى بن أبي كثير، نعم. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عليك عثمان عفان عبد المسلمان وغيرهما، كعثمان عندك عثمان وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، العلم والعمل. فيه إشارة إلى ما سبق كلام الشيخ رحمه الله، وهو التفهم للقرآن والوقوف عند آياته. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بسند صحيح أنه عليه السلام قرأ آية حتى أصبح، هذا أصح ما ورد في روايات قراءة آية الترمذي عن عائشة، جاء من رواية جسمة بنت نجاجة عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه عن أحمد أنه عليه السلام قرأ آية ويقول فإن تعذبه فإنه على المتقي وإنك أنت على الحكيم حتى أصبح. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري عند أحمد أيضا سند فيه مجهول أنه قرأ آية حتى أصبح. وهذه الآيات قد هذه الأحاديث قد يقال إنها بشهيدة بين عائشة أنها الباب الحسن لغيرها فيه شاهد لتلاوة آية وترميل آية. وقد يشهد لها أيضا حديث صاحب السرية في الصحيحين عن عائشة وعند البخاري معلقا وصل واحد والترمذي من حديث أنس مع اختلاف السياق في ذلك الرجل الذي جعل يقرأ الله واحد الذي يقرأ واحد مع كل سورة يرددها في كل سورة يرددها في كل ركعة يرددها في كل ركعة لم يجاوز حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل الذي يكون حق تلاوته يتعلمونه. وهذا قد يقال لا ينفي أن يكون لتالي القرآن يكون له تلاوتان تلاوة تدبر وتلاوة أخرى يكثر من القراءة. هذا سلكه كثير من الناس أن يكون له تلاوتان. وكل الشيخ يقول إن لي تلاوة إن لي ختمة منذ 30 سنة لم أضرب منها. لو تلاوة لو 30 سنة لم يضرب منها لأن التلاوة في التدبر والنظر. وقال بعضهم إن لي ختمة في كل جمعة وختمة في كل شهر وختمة في كل سنة وختمة في عمر كله لم أختمها وختمة في حياته كلها يعني أنه لم ينتهي منها وأنه يختلف النظر والتدبر كما تقدم. ولم سليمان الدراني رحمه الله أنه ربما وقف في الآية ليالي عدة 5 أيام ذلك. هذا يشهد له ما نقله أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وأنهم كانوا يتعلمون الآيات يتعلمون العلم والعمل. هذا هو المقصود من العلم هو العمل. قال فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كان يبقون مدة في حفظ السورة مدة في حفظ السورة على الوجه الذي يكون فيه تأمل وتدبر بمعنى أنه يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمله يتأمله. فعليه شاهدان شاهد الإيمان وشاهد القرآن. شاهد الإيمان ويكون في قلبه وهو يتلو القرآن بلسانه ويواطئ لسانه قلبه. وقد روى أحمد وقد روى مواجه بسند صحيح عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا غلمانا حزاورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن بعد الإيمان فازددنا به إيمانا. في عهد النبي عليه السلام وكانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. وذلك أن الإيمان بدون قرآن ينفع والقرآن بلا إيمان ضاع بل هو صفة المنافق. حينما يتعلم القرآن إيمان ويدخل الإيمان إلى قلبه هذا نفعه بين واضح. لكن من قرأ القرآن بلا إيمان فهذا ضرر بل هو صفة المنافقين كما في موسى الصالحين لما ذكر قراء القرآن ثم قال ذكر المنافق الذي يقرأه الذي يقرأه وجعل وصفه مثل ماذا الذي يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه وهو ماهر فيه. نعم. ثم ذكر في آخره مثل المنافق مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالتمرة كالتمرة طعمها طيب والمؤمن الذي يقرأ القرآن كذلك أيضا الذي لا يقرأ القرآن، ثم ذكر المنافق الذي يقرأ القرآن فجعله كالحمضة له لا طعم مر ولا ريح له. فقراءة القرآن المقصود منه هو تفهمه وتدبره. وكذلك روى الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه والطحاوي إسناد الطحاوي إسناد صحيح إسناد صحيح أنه قال كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا يقرأون القرآن ونتعلمه ونتعلم زواجره وأوامره ونعمل بها كما تقرؤون اليوم. ثم إنه حدث أقواما يقرؤون القرآن ينثرونه نثرا دقل. والمعنى أن تعلم القرآن يكون بالوقوف عند أوامره وعند زواجه، وأوامره يقف عندها ليعمل والزواج لأجل أن ينتهي فيحصل لهم العلم والعمل جميعا. قال وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلد في أعينه، رواية أحمد جلد ورواية صحيحة. قال من حدثنا يزيد عن حميد عن أنس، قال من حدثنا يزيد، من يزيد؟ يزيد من هو؟ إذا قال من حدثنا يزيد وأقرأ يزيد بن هارون، نعم زادان السلمي أبو خالد رحمه الإمام الكبير في عام 2006 رحمه الله، ولم يظهر المأمون القول بالخلق القرآن إلا من لما مات يزيد بن هارون، كان يهابه ما تجرأ أن يظهر القول بالخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون إمام كبير رحمه الله وحرمه، وروى عنه أخبار كثيرة رحمه الله. وروى أيضا عن عبد الله البكر عن حميد عن الإسناد الأول على شرطهما أول قال كان رجل فينا إذا قرأ البقرة جد في أعينه، في رواية أخرى أيضا صحيح عظم في أعينه، بين أنه صار عظيما قرأ البقرة. وليس المعنى أنه قرأها قرأ حروفها، لا قرأها وتعلمها وتدبرها، هذا المعنى جل في أعينه. وإلا القراءة مجرد القراءة كل يجيد القراءة، بل المنافق يقرأ القرآن وهو تحت، والمنافقون تحت الكفر في النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل وفاق الاعتقاد، إنما قراءة تكون عن تدبر وعن تأمل. قال وأقام ابن عمر رضي الله عنه على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. هذه رواية لا تصح عن مالك، لا تصح عن عمر، رواها مالك وضع بلاغا، قال بلاغا، إنما ثابت عنه أنه قرأها في 4 سنين، وهذا عند ابن سعد بإسناد صحيح أنه قرأ البقرة في 4 سنين رحمه الله. والمعنى أنه جعل يتدبر ويتأمل سورة البقرة، يتدبر أوامرها وينظر في المعاني ويتأمل، هذه القراءة. كما ثبت عن صحيح مسلم بن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه السلام لما قرأ البقرة ثم النساء ثم العمر فلم يقف عند آية كما قال حذيفة، فما وقف عند آية سؤال الأسعار ولا رحمة سؤال الأسعار ولا ذكر من استعان كما قال أيضا، يعني هذا شاهد ما تقدم، أيضا شاهد ما تقدم أنهم كانوا يعلمون القرآن ويفهمونه. ولهذا حذيفة لم يقف عند شيء، بل ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وكان يقف عند الآيات ويسأل ويستعين بالله من النار ويسأله الجنة والرحمة، يسأل ربنا سبحانه وتعالى. وفي تأمل كذلك في حديث عوف مالك الأشعري عند أبي داود قرأ البقرة ثم آل عمران مرتب والنساء سورة سورة ثم جعل يقرأ سورة سورة. حديث أحمد أيضا عند عائشة أيضا قرأ البقرة ثم آل عمران ثم سورة سورة عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ ويتأمل ويتدبر القرآن عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي بسند ضعيف وليت ببلال الأشعري وضعيفه مجهول أن عمر رضي الله عنه قرأ البقرة في 12 سنة، وأنه لما فرغ منها نحر جزورا وذكر كثير من المسلمين، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف عن عمر بن الخطاب، انما فيه شاهد لما تقدم من تدبر القران. نعم.
قال رحمه الله: وذلك ان الله تعالى قال: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، وقال: افلا يتدبرون القران، وقال: افلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه.
نعم. قال رحمه ذلك ان الله سبحانه قال: كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب تنكير التعظيم، كتاب عظيم، كتاب حكيم محكم، فصلت آياته بلغة حكيم خبير سبحانه وتعالى. ولهذا تكون كتاب مبتدا على الصحيح، ما تكون خبرا، وهذا أحسن. كلما يعني لم يكن في تقدير يكون أحسن، يكون كتاب. وإذا كانت النكرة علمت وجه من الوجوه يعني أفادت، يعني القاعدة في هذا: إذا حصلت الإفادة فإنه يجوز الابتداء بالنكرة. ووجوه الإفادة كثيرة، ومن ذلك هنا كثير من العلماء يقول: هذا كتاب، هذا مبتدأ وكتاب خبر، كتاب خبر، ويجعل مبارك خبر يعني، ويكون يعني خبرا آخر، لكن التأسيس أولى من التأكيد، و عدم الإضمار أولى من الإضمار. ثم هو كما أنه في هذا الوجه إلا أنه فيه وجه يتعلق بتعظيم القرآن، وأنه أيضا منطوي على المعنى الذي سبق، وهو عظمة هذا القرآن. كتاب، كتاب مبتدأ، وجملة أنزلناه من الفعل والفاعل والمفعول، هذا صفة للكتاب، صفة، ويكون مبارك خبر، ما يكون خبر ثاني على هذا الوجه، يكون مبارك خبر. والخبر والمبتدا عمده، عمده، فكون الوجه الاعرابي يكون عمده اولى من ان يكون على خلاف ذلك. كذلك ان يكون الكلام غير مقدر يكون كذلك. والكتاب، هذا الكتاب العظيم، وهو واضح وبين، لا يحتاج يعني الى بيان. كتاب أنزلناه، أنزلناه عليك يا محمد، نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين، على الأقل لتكون مبارك. ثم بين الحكمة والعلم ليدبروا، يتدبروا آياته، ينظر فيها ويتأمل. ولهذا طبق السلف ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام التأمل والتدبر في هذا القرآن العظيم. يدبروا آياته، تأملوها، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون لعلكم تعقلون، وهكذا التعقل والتدبر. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أفلا يتدبرون ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حين تدبر القرآن من وجوه التدبر والنظر أن تنظر، تعقل القرآن وتعلم أنه يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، وما جاء في موضع مفصل، ما جاء موضع مثلا مختصر وسط في موضع، وما جاء موضع موضع قلي في موضع، فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعض، كما تقدم في بعض الآيات. قال: وقال أفلم يتدبروا القول. تدبر القول الذي نزل عليهم وهو القرآن، نزل أن يتعقلوا ويتدبروا. ولذا قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. حينما تقرأ القرآن، حينما تسمعون القرآن، وأنتم أيها المشركون بين قومكم، لا شك تأخذكم العزة والكبرياء، فلا تنظرون ولا تتأملون. لكن حينما يقوم منفرد، يقوم وحده، يخلو بنفسه، ليس عنده أحد يشاهده، لا يخشى من أحد ينتقله شيئا، فيعود عليه نظره وفكره وعقله. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى، يعني حينما يقول لصاحبه: هذا القرآن جاء محمد إنه كذا وقع مع حفاظ قريش واعترفوا بلال وأنه حق، لكن قالوا حملوا حملنا وأعطوا وأطعمنا، ثم قالوا منا نبي من أين أتي؟ والله لا نتبع، أو كما قال ذاك الكافر. إذا قال عليه قال سبحانه وتعالى ثم تفكروا تدبروا وتأملوا ما يصحبكم من هذا القول الذي قلته، لأنه حينما يكون في الهيشات والخصومات واللجج نحو ذلك قد ينطلي الباطل ويغتر، خاصة ممن لا يدرك من يعني شبهائه وصغائه ونحو ذلك فيلبسون عليه، لكن يعود الى رشده وعقله ونظره اذا قام وحده ويعلم انه الحق من عند الله سبحانه من عنده سبحانه وتعالى. وتدبر الكلام بدون فهمه يعني لا يمكن. هذا كلام ابن رحمه الله بين ان التدبر لا يكون بعد الفهم، هذا المعنى. فهو خطاب ايضا كما في الايه لقول سبحانه وتعالى ثم تتفكروا وتشعروا الجنة، يعني أن تتأملوا أنكم تنظرون وتأملون، يمكن أنه من جاء إلى هذا القرآن يريد الحق فإنه يفتح عليه. ولذا تقدم في قصة حصين بن عبيد والد عمران، لما أنه حصين عمران بن حصين بن كيل بن عبيد لما أنه ابن عمران بن حصين بن عبيد الخلف عمران أبو المحيط، المقصود أنه لما قال له علم ما قال عليه عليه رشد وتفكر وأسلم مكانه رضي الله عنه. وتدبر الكلام بدون فهم المعاني لا يمكن، يعني يسبقه فهم المعاني. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم أنزلنا، هذا في صدر سورة إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا والمعنى واحد لأن جهة معنى، لكن ليس معنى جعلناه أنزلناه كما قال بعضهم، لا. سيأتي لكلام الشيخ رحمه الله اختلاف الألفاظ أو المقصود، وإن كان يعود إلى معنى واحد، لكن جعلنا غير أنزلنا صيرنا، لأن جعل إذا كانت المعنى الاعتقاد تنصب مفعولين، إذا كانت من أفعال القلوب ومن أفعال التحويل لا تنصب مفعولين، وإن كانت من أعمال المعنى أوجد لا تنصب مفعولا واحدا. ولهذا قرآنا إن جعلناه قرآنا الأول عربيا مفعول الثاني، لا جعلناه صيرناه هنا أنزلناه، يعني أنزلناه ولما أنزله سبحانه وتعالى لم ينزله بلسان اعتمد ولا بلسان اسمه، الله سبحانه وتعالى يعلم كل الألسنة، قادر على كل الألسنة سبحانه وتعالى، وأنزل التوراة بلسان وأنزل بعض الكتب بلسان، لكن من الله سبحانه وتعالى أن صير القرآن وجعله بلسان عربي يمني، صيره فأنزله غير إنزال شيء والتصير شيء، فقد ينزل بلسان عربي كالقرآن، وقد ينزل مثلا كما قيل بالسريانية كما في التوراة والإنجيل، الإنزال شيء والتصير صيرناه. وعلى من رحمة الله تعالى أن لم يجعل القرآن بلسان غير لسانهم، لسان غير لسانهم، وسبحان قادر على كل شيء. قال أنزلناه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، متضمن لفهمه يعني في ضمنه، ضمن الشيء إذا كان جزءا منه، ضمن الشيء إذا كان جزءا منه، فمن عقل الكلام فإنه يكون من العقل له فهمه، فإذا فهمه فهو عبر عن هذا الفهم بما ظهر له من فهم هذا القرآن العظيم. نعم.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب، ولا يستشعرون، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
نعم، قال ومن المعلوم نعم نعم جعلناه صحيح جعلناه قرآنا وعلى ربنا صفة نعم حسنا جعلناه لها جعلناه ضمير مبني على الضم في محل نصب قرآنا مبعوثان عربيا نعت نعم سبق عليه ولا هذا صحيح جعلناه قرآنا عربي عربي صفة صحيح حسنت نعم. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم عن دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. هذا القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى، يعني كما أنزله سبحانه وتعالى بأشرف اللغات التي نعم على أشرف الرسل، بصغارة أشرف الملائكة، في أشرف البقاع، وأنزله في زمان هو أشرف الأزمنة وهو رمضان، فتمت فيه أنواع الكمالات كما يقوله الكثير رحمه الله. فكماله من هذا الوجود أن امتد الله سبحانه وتعالى وهو بلسان عربي مبين، وعلى أشرف الرسل أنواع الشرف سمعت في هذا المعظم بسمارة أشرف الملائكة للرائع عليه السلام في أشرف البقاع ومكة في زمن هو أشهر الأزمنة وهو في رمضان. فلله الحمد والشكر وله المنة على ذلك، ونسأله المزيد من فضله ومنه وكرمه. قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم العين وأن مجرد الفاظ، ولهذا من القواعد يقول العبرة في الألفاظ لماذا؟ نعمله أيضا العبرة بالمعاني لا للألفاظ والمباني، العبرة بالكلام بالألفاظ بالمعاني لا للألفاظ والمباني، هذا العبرة. فأنت إلى ما الألفاظ قوالب للمعاني، مثل ما تضع الشيء في شيء يحفظه هذا قالب، مثل الشيء الذي يحفظه من إناء وحذاء، والمقصود هو فهم المعنى كما قال الشيخ رحمه الله دون مجرد أن فالقرآن أولى. فإذا كان هذا في عموم الكلام فالقرآن أولى بذلك، ولهذا قالوا أيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا إذا لم يعلم كما سبق قال الشيخ، لو أنه كتاب القرآن في أي فن. ثم ذكر أيضا غير فنون العلم الشرعي، الطب والحساب والهندسة وذلك، واتسعت اليوم العلوم الدنيوية، حينما يقرؤون الكتاب يقرؤون يتفهم عليه، ولو أنهم قرأوا بلا فهم فلا يحصل فائدة، إنما المقصود هو شرح وفهم معاني. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمته؟ الكتب هذه التي تدرس المقصود منها مصالح الدنيا، فيقرأ الإنسان هناك نور في الدنيا والعيش ونحو ذلك، ما هو المطلوب ما دامت علوما صحيحة. فما كان فيه العصمة والنجاة فإنه أولى بذلك، بل هو ضرورة وحاجة ماسة كما تقول، هو عصمتهم وبه نجاة وسعادتهم. إذ لو فات هذا الكتاب من علوم الدنيا ولم يفهمه لا يضره شيء، بل قد يكون نوع مصيبة يجر عليه. لو إنسان مثلا يعني ما حصل له مقصود من هذه الأمور واشتد على أمر وتأثر وتضرر يؤجر على، لأنها مصيبة في حقه في الحقيقة، فإذا صابت مصيبة يؤجر عليها. لكن المصيبة هي المصيبة في الدين، هذه مصيبة في الدنيا، ولا تجعل الحديث لا تجعل مصيبتنا في ديننا غاية أن نصيب في أمر الدنيا، إنما المصيبة أعظم مصيبة في الدين حينما لا يفهم القرآن ولا يفهم القرآن الذي يسمى النجاة، هل هو الهلاك وبه نجاة وسعادة وقيام دينهم ودنياهم. ثم فهم القرآن من أعظم الأسباب التي تقيم للعبد أمور الدنيا، بل فهمه من أعظم الأسباب التي تعينه على فهم غيره من العلوم. ونحن نشاهد اليوم أن حفاظ القرآن خاصة الذين يعتمدون عليه خاصة هم متفوقون بكثير من علوم الدنيا فوقوه ولهم دروس لما يعطيه هذا القرآن قوة لنظر القرآن وتلاوته خاصة مع التدبر له. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منهم الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرض المصحف عن ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
بارك الله فيك على هذا. قبل ذلك الإخوان سأل عن المسألة وتقدم، يقول في قول إنا جعلناه قرآنا، هل هذا يعد دليلا ويقول لخلق القرآن؟ الدليل عليه وسبق ان بينت على الاخ ما انتبه للكلام، بينت ان جعلناه مثلا جعل لمعنى صينه لافعال التفصيل وافعال التفصيل، فانها غير معنى جعل ليس معنى خلق او اوجد، وان كانت ذات معنى خلق وذات معنى غيره. قلنا جعلناه اي صيرناه من قبل الذين جعلوا الملائكة إناثا، شو معنى صيغنا خلقوهم؟ لا، الذين جعلوا القرآن عظيم، شو معنى صيروهم. هذا واضح، يعني جعل معنى صير في آيات، جعلوا الملائكة إناثا صيروهم، وهذا محل اتفاق من أهل اللغة. هذا لا يأتي مبطل بدليل من القرآن إلا كان في دليله ما يبطله، وحين يكون واضح بين لا إشكال فيه، لكن لو كان شيء خفي في دليله ما يبطله. أما هذه الدليل واضح بين من جهة أن قول جعلناه أي صيرناه لسانا عربيا، وانتقى الله عليه وتعالى لسان عربي ونزل على رسول من أنفسهم يعرفونه ويعرفون نسبه إلى غير ذلك من الجنان سبحانه وتعالى على عباده. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، يعني لوضوحه وبيانه، ولأن القرآن جاء بأحكام عامة، في الغالب الأحكام عامة لا يكون فيها خلاف، مثل ما ذكر سبحانه على الحج وذكر الصلاة وذكر الصيام، ذكر بعض الأحكام، لكن تفاصيل الأحكام جاءت السنة، فلما كان التفسير بالسنة يتعلق بأحكام الصلاة وصلة الصلاة صار خلاف في أحكام الصلاة كثيرا بالصوت، لكن أصل مثلا الصلاة ووجوب الصلاة وكذلك أو قال ما جاء من توقيت الصلاة من الصلاة على المسلم موقوتا، هذا هو متفق عليه ولا يكون فيه خلاف. كذلك الصيام وما جاء فيه في كتاب الله عز وجل جاء تفصيل السنة، وكذلك الحج إنه فصل سبحانه وتعالى في كتابه أمور الأموال، شوف أمور الأموال لم يكلها سبحانه وتعالى، أمور الأموال في الفرائض وفي الزكاة وفي البيع، فاسقل منها سبحانه وتعالى، لأن الأموال يحصل فيها ما يحصل من خلاف والنزاع ويحصل القتال، فاسقلها سبحانه وتعالى وبينها. أما هذه الأحكام فجاءت مجملة وجاء قواعد ووصول في هذا الباب، ثم السنة بينت هذه الأحكام. ولهذا مثل ما سبق أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويسمعونه وهو منتظم لهم ولا يشكل عليهم، ويقرأه أيضا الصغير والكبير ويعرف معانيه، فما أشكل منه فإنه يسأل عنه. ولهذا جاءت أسئلة يسيرة في خلاف ما جاءت السنة في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل كثيرة، لكن في القرآن المسائل يسيرة وتفسير آيات في يسير ظهوره وبيانه. وأن تلاحظ الناس إلى يومنا هذا تجد مثلا السؤال عن آيات القرآن قليل، يعني حينما يسأل الناس يسألون عن الأحكام تعرف لهم سؤال أسئلة كالسيف، لكن عن القرآن لا تجد إلا الأسئلة يسيرة. قد يكون في التقصير مثلا، إنما هذا يبين لك لأن الذي يسأل عن دين حرص على دينه، والقرآن هو الأصل، فكونه يقصر السؤال عن الأحكام ويقل لسوء القرآن، وهذا يقرأ القرآن ويسمع القرآن فلا يكاد يشكل عليه إلا شيء، فتأتي أسئلة يسيرة، ربما أيضا لضعف العلم بالعربية أو ضعف الكلمات، قد يسأل عن أسئلة هي واضحة عند الغير، يعني واضحة عند غيره من الناس، ولو قارنت الأسئلة تتعلق بكتاب الله عز وجل من الناس والأسئلة بالأحكام لا مقارنة بكثرة هذه الأسئلة، والأسئلة القرآن إذا بتفسيره تكون يسيرة وقليلة من الناس. ولهذا كان مكذا، إذا كان هذا في هذه العصور المتأخرة الصحابة الذين تلقوا سمعوا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بين أظهرهم ويقرأ القرآن وهم أهل اللغة، في هذا من باب أولى أن يكون واضحا بينا لهم إلا في مسائل خاصة، قال قليلا جدا قليلا، وإن كان من تابعين أكثر من الصحابة لا شك، الصحابة ما اختصوا به رضي الله عنهم من شهد الوحي والتنزيل والوقائع، ويسألهم الصحابة عن القرآن، فكان النزاع في مكه هو قليل بالنسبه الى من بعدهم، كذلك الى من بعدهم، وكلما تاخر الزمان كلما قل العلم، كما في الصحيح لا يتزوج الا والذي بعده شرهم حتى تلقوا ربكم، وانما لا يقبل العلم بجزاء، انما يقبل العلم بقبول العلماء، فكلما قل العلماء قل العلم كلما كثر الجهل. وقد يكون الشيء واضح البين كالشيء الخفي، مع أنه قد يكون مجمعا عليه بوضوحه وبيانه في الكتاب عليه، وكلما كان عصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر، والشرف بشرف الإيمان والقرآن بشرف العلم، هذا هو الشرف الحقيقي، لأنه شرف بذلك فيحصل اجتماع. ولهذا لم يكن خلاف بين الصحابة في المسائل كثيرا، بل كان قليلا، يعني قصد بالنسبة إلى من بعدهم، وهكذا كلما تأخر زمن كلما كثر خلافه. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير، تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، عرضت المصحف على ابن عباس وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا الخبر رواه ابن جرير، رواه ابن جرير رواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، عن أبان بن صالح عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي رحمه الله إمام التفسير ومن أبرز تلاميذ ابن عباس، تلاميذ أو تلاميذ من أبرز مجاهد رحمه الله، هذا أثر من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح، أبان بن صالح إنما هو أثره المشهور. محمد بن إسحاق كما لا يخفى مدلس، محمد بن إسحاق بن يسار المنطلبي صاحب السيرة رحمه الله، عرضوا على ابن عباس وقفوا عند كل أهل وأسأله عنها، يسأله عنها، وينبغي النظر في هذا الأثر، يعني هل لأنه وقفوا عنها عند كل آية، وإن كان ظاهر وقفوا عند كل آية، جاء ولا تصح عرضوا المصحف على ابن عباس 30 مرة عند ابن عباس لكن لا تصح في ترجمة في الحلية، وإنما المراد ثبت هذا عن فالمعنى أنه يوقف عند الآيات التي تشكل عليه، وإذا يعلم أن هنالك آيات واضحة بينة لا تشكل على من هو دون مجاهد رحمه الله، دون مجاهد فهذه مثل ما يسأل، إلا إذا كان مراد السؤال عن المعنى، هذا يحكم مثلا المعنى، يعني السؤال عن المعنى يعني الذي يؤخذ مثلا من هذه الآية هذا محتمل، هذا محتمل. قال ولهذا قال الثوري، من هو الثوري هذا؟ سفيان بن سعيد رحمه الثوري، توفي السنة 861 ومجاهد كنت وفاة لكن مما قيت هجرة 104 الهجرة رحمه الله 103 على خلاف بسنة وفاته رحمه الله. الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. وهذا رواه ابن جرير عن قال حدثنا عبد الله بن يوسف الجبيري باقي سنده لا بأس به إلا الجبيري هذا لم يوثقه لم يجبه. وإنما إذا كان أثر موقوف فالأمر فيه يسير الأمر فيه يسير. وكان أيضا من شيوخ إذا كان رجل من شيوخ الإمام فالغالب أنه تطمئن إليه تطمئن إليه إذا كان من شيوخه. وإن كان بعضهم ربما يتساهل بعض الشيوخ خاصة إذا لم يكن هذا الشيء معروفا ولا مشهورا عنه. إذا جاءك التشعر من جاهل فحسبك كفاك به لأنه أخذ عن ابن عباس وابن عباس هو ترجمان القرآن كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن جرير ترجمان القرآن نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. لكن ليس معنى ذلك أن تفسير ابن عباس هو الراجع على كل أهل الخلق لا إنما يستأنس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أنه قال اللهم علم الحكمة اللهم علم الكتاب اللهم فقه الدين. هذه كلها أما كلها عند البخاري وعند مسلم اللهم فقهه عند أحمد اللهم فقهه الدين علم التأويل إسناده صحيح. لكن ليس معنى ذلك أنه أرجح من غيره على كل حال. وهذا قد قال بعض أهل العلم أنه يختار تفسير ابن عباس وهذا يعني يختلف على كل حال وجه. وهذا في نظر كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على أن قوله مقطوع به إلا لو قلت عليه أن شده يعني منزل ربما قد يعني أن قوله يفصل بهذا والفصل لا يكون إلا بالكتاب أو سنة. إن مثل ما قال النبي أقربكم زيد وخلف زيد مسائل صار مع غير مع أبي بكر بس بالقدر والإخوة وكذلك على أمة الحرام وعلى الجبل أقرأه بيه ربما خالفه بيه كذلك معاذ الجبل وإيران. فالمعنى أنه أعلى في هذا الباب وليس معنى ذلك أنه أن كل ما يقوله في هذا الباب أنه صحيح من غيره. قال ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الشافعي رحمه الله المطلب رحمه الله. متى توفي الشافعي رحمه الله؟ 204 204 ولد عام كم؟ 150 54 سنة رحمه الله رحمه الله. يعتمد على تفسير الشافعي يعني في كتبه رحمه الله في الأم وغير الأم ونقل عنه مجاهد وعن غيره لكن عن مجاهد قد يكون أكثر. نقل عن عكرمة أو نقل عن قتادة عن طاووس بن كيسان اليماني إنما عن مجاهد نقل كثيرا رحمه الله واعتمد عليه. كذلك البخاري رحمه الله في صحيحه يعتمد يقول قال مجاهد قال مجاهد مثلا البكاء تصدي الصحيح والبكاء والبكاء نعم وتصدية نقل مجاهد وهكذا يقول عن مجاهد رحمه الله. والغالب ينقلها معلقة معلقة إذا نقلها لأنه لا يسند إلا المرفوع. أما ما كان غير مرفوع فإنه لا يسند. تجد الأثار عن الصحابة عن التابعين وعن الصحابة أيضا إذا كانت ليس لها حكم مرفوع حتى ابن عباس فإنه يذكره معلقا لا يسنده. أما إذا كان التفسير عن الصحابة مثلا حكم مرفوع فإنه يسنده بسنده إلى ابن عباس يذكره بسنده. نقول انزلت مثلا كذا انزلت مسألة سعيد بن جبير جاء عن عباس عن الأنفال قال أنزلت في بدر مثلا فما كان مرفوعا فإنه يسند وما كان أو في حكم مرفوع الأخبار عن نزول السورة أو الآية. أما ما كان باب التفسير بيان إنه يذكره معلقا عن من علق عنه. والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد رحمه شهرة الإمام مجاهد التفسير معلوم رحمه الله. ولهذا تجد في جميع كتب التفسير غالبا أنه يكون يعني إما أن يصدر به أو يذكر على أقوال إلا كان هناك أقوال الصحابة والوعي أو شيء من المرفوع بالمعنى كوجبة التفسير كما تقدم بعد تفسير الصحابة رضي الله عنهم وغيره. وكذلك أحمد وغيره من صنف التفسير صنف التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره لإمامته في التفسير رحمه الله ومع القتادة رحمه الله له إشارات في التفسير، ومن كثير رحمه الله كثيرا ما يثني على تفسير قتادة رحمه الله في بعض المواضع، ويقول أشار إلى معنى لطيف، يعني أحيانا قد يكون تفسير بعض الصحابة إشارة إلى اللفظ، لكن قتادة رحمه الله يشير إلى المعنى، ويكون إشارة معنى وجه من وجوه الترجيح في التفسير، من وجوه التفسير. إذا رجعنا على غلط بعض الصفحة يعني معنى هل نتركه ولا نعذبكم لإسرائكم وقوم المسلمين، يعني لإسرائكم، هذا قاله مجاهد جماعة قتال يقول إن الله لم يزل يعود بعائلته، إن الله لو رد الكتاب عن هذه الأمة أو صرفنا لما رده أوائلها لهلكم، لكن الله لم يزل يعود بعائلته بهذا الكتاب مرة تلو أخرى، يعني حتى آمن من آمن منه، يعني أن الله سبحانه لو أخذهم بسفاهه المجاهد وعرض عنهم لكن مع ذلك لم يزل يعني أنه يعني رفع الكتاب عنهم وتركهم من الكتاب، لا لم يزل يعود بعائلة سبحانه وتعالى، والقرآن ينزل والآيات تنزل، فلم يرفع عنه القرآن ولم يحرم من هذا القرآن حتى حصل الخير العظيم والعميم بنزول هذا الكتاب، فأسلم من أسلم حتى فتح الله مكة وأسلم كثير من كفار قريش ممن صنّ للتفسير يكرر طرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين قرأت هذا، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، هذا واضح، لأن الصحابة تابعون تلاميذهم وهم طبقة، طبقة التابعين بعد طبقة الصحابة، الصحابة طبقات والتابعون طبقات، وكبار التابعين أخذوا عن كبار الصحابة، وهكذا طبقات التابعين لم يزال بأخذهم عن الصحابة تفسير القرآن، وهكذا العلم لم يزل كريما يتلقى بالأفواه كما يقوله كثير من العلم، والعلم لم يزل كريما حتى أودع الكتب، لما أودع الكتب صنع مفاتيح وأكفى، لكن لما كان يتلقى فهو كان يسيرا وسهلا يسمعه صحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون كانوا يسمعون من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا إلى أن دون الكتب واجتمعت الطريقات هذا وهذا، لكن دون الكتب حفظا للعلم، وصار فيه مصالح عظيمة في حفظ العلم، لو اتكل على مسألة الحفظ لضاع شيء كثير من العلم. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، تلقوا عنهم علم القرآن وعلم السنة، وهذا الأصلان هما اللذان تتفجر منهم منهما العلوم الصحيحة، وإن كانوا قد يتكلمون بعد ذلك بالاستنباط والاستدلال مثل ما تقدم، يعني كان يشير رحمه الله إلى أن العلم مبني على يصل نقل مصدق وهو القرآن والسنة، أو بحث محقق، والنقل هذا يأخذونه عن الصحابة كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما وليس معنى ذلك أنهم يقفون على مجرد السماع من الصحابة، لا، هم أيضا قد يكون استنباط استنباط مثل ما تقدم في قول قتادة رحمه الله، استنباط جيد عظيم به كان ظهور وجه في ترجيح هذا القول بالاستنباط استنباط، وهو البحث المحقق وهو القول أو العلم الذي عليه الدليل، كما يتكلم بعض السنن بالاستنباط استنباط مثل ما تقدم أن السنن أيضا موقولة تقال الصحابة، نقل الصحابة، تابعون عن الصحابة، وهكذا من بعدهم إلى يومها حتى دونهم، ثم هم يتكلمون بالسنن ويستنبطون من سنة النبي عليه السلام كما يتكلمون يستنبطون من كتاب الله سبحانه وتعالى، سألوا لي ولكم التوفيق والسلام وعلم النافع وعلم الصالحات.